بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 10. وصلنا لعدد 16، الجزء الخاص بتوصيات ربنا يسوع له المجد لتلاميذه لما أرسلهم للخدمة. ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام، ولكن احذروا من الناس لانهم سيسلمونكم الى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم وتساقون امام ولاه وملوك من اجل شهاده لهم وللامم. احذروا من الناس. ربنا يسوع له المجد وصانا نبقى بسطاء كالحمام لكن حكماء كالحياة. ومن الحكمة أن الواحد يسلك بحذر بالذات مع الناس غير المؤمنين أو الناس اللي عاوزة تضطهد الكنيسة أو تخلينا نرجع عن إيماننا. ويمكن ده اللي خلى ربنا يسوع يقول خليكوا حكماء كالحياة. الحياة بالرغم من صفاتها الوحشة فيها صفات تعلم الحكمة، زي مثلا لو جيت تضرب حية تلاقيها تحمي رأسها، يعني ممكن تقع على جسمها أو على دلها إنما تلاقي رأسها بتستخبى، أو هي تبقى مشغولة إنها تدفن رأسها في أي حاجة لأن عارفة إن رأسها هي أساس حياتها، بينما الدل لو اتقطع يطلع غيره. احذروا من الناس، خليك حكيم. اكتر حاجة مهمة في حياتك هي رأسك، ورأسك هنا معناها الحكمة الروحية اللي عندك، العلاقة بربنا. لو خسرت فلوس، خسرت صحة، خسرت اي حاجة، اوعى تخسر مسيحك، لان الآية بتقول رأس كل رجل هو المسيح. فتبقى عارف ايه اغلى حاجة عندك تحافظ عليه، فتبقى حكيم. ممكن تتنازل عن أي حاجة بس ما تتنازلش عن إيمانك. كمان الحياة تلاقوهم لما يكبروا شوية، عجزوا شوية، يسلخوا جلدهم كده، يدخلوا في بين حجرين وبعدين تلاقي الجلد قشر وطلع تعبان جديد كأنه شكله مختلف. هنا عملية التجديد المستمر عشان تقاوم طيارات البدع والهرطقات والاضطهادات. لازم تبقى دايما جديد في جديد، لازم تخلع ثوبك القديم وتبقى زي كده الانسان الجديد كل شوي. ولكن احذروا من الناس. بعضنا ساعات يتسم ببساطة ولكن بدون حذر. مش معنى انك انت انسان بسيط انك تقول كل حاجة بتحصل في بيتك. مش معنى البساطة انك تتكلم في اي حاجة في اي وقت. لا، لازم تبقى حكيم، تختار الوقت المناسب والكلام المناسب. وللكلام وقت، وللسكوت وقت، وللبعد عن الناس وقت، وللقرب من الناس وقت، ولبيتك وقت، ولشغلك وقت، وللناس اللي بره وقت. كل دي حكمة. احذروا من الناس لانهم سيسلمونكم الى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم وتساقون أمام الله وملوك من أجل شهادة لهم وللأمم. ربنا يسوع له المجد في الإصحاح ده اختار التلاميذ واداهم سلطان وبعتهم للقرى وقال لهم يروحوا فين وما يروحوش فين، وقال لهم إيه اللي يقولوه في دخول البيوت، وقال لهم يحذروا من إيه وهما بيتعاملوا وبيبشروا. وربنا من أمانته قال لهم المأمورية مش سهلة، هيحصل مشاكل، وانتشار الملكوت دايما بيبقى له ضريبة عالية لأن عدو الخير بيهيج الدنيا كلها على اللي بينشر الملكوت. فهو ربنا يسوع من أول ما بعتهم قال لهم سيسلمونكم إلى مجالس. المجالس دي المحاكم اللي على قد القرى في مجامعهم، يجلدونكم لأن المجلس ده ممكن يحكم بجلد الرسول من دول لأنه بيبشر بحاجات غير يهودية في اعتقادهم. إنما الموضوع مش يقف عند كده، تساقون أمام ولاه الولاة هنا دخلنا عند الرومان، يبقى ربنا يسوع له المجد كان بيخبرهم ان الاضطهاد هيجي من اليهود في المجالس والمجامع، وهيجي من الرومان من الولاة والملوك. كل ده هيجي عليهم بسبب الكرازة، من اجل شهادة لهم. وكأن ربنا بيسمح باضطهاد الكنيسة شهادة، لأنه كتير من الناس مش هيتقابلوا مع كلمة ربنا إلا من خلال المضطهدين، يعني الولاة والملوك والناس دول كلهم كانوا هيسمعوا كلمة ربنا إزاي؟ لما يجيب واحد من أبائنا الشهداء ولا القديسين ويدافع عن الإيمان ويشرح عقيدته، تقوم الكلمة توصل للولاة والملوك. وده واضح جدا في سفر أعمال الرسل، يعني التلاميذ بينشروا الإيمان وسط القرى والبسطاء والناس اللي يقدروا يقابلوهم. طب هما مش هيقابلوا الناس الكبار البهوات، يقوم ربنا له المجد يسمح ان هما يتمسكوا وتقبض عليهم ويتحكموا، فيقوموا قدام الملوك يشهدوا بالمسيح له المجد، فيكون هذا شهادة لهم. يبقى ربنا عاوز يوصل كلمته حتى للناس الصعبة دي، واحد زي فيليكس الوالي وأغريباس الملك، نسمع الأسماء دي في سفر الأعمال. الناس دول تقابلوا مع الشهادة المسيحية أثناء اضطهاد بولس الرسول. شهادة لهم وللأمم. يبقى بالرغم من ربنا يسوع له المجد قال لهم في طريق أمم لا تمضوا، لكن كان بيشاور أنه في المستقبل مش هتقف الحكاية عند كده، هيبقى في اضطهاد من الأمم وهتوصل الرسالة للأمم. الجولة الأولى بس، التمرين الأولاني، الإعداد الأولاني، ما تروحوش للأمم، ركزوا على خراب بيت إسرائيل الضال. لكن في آخر إنجيل متى اذهبوا واكرزوا للعالم أجمع، الأمم هيدخلوا في الخط. تساقون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون. طبيعي الأباء الرسل الأوائل كانوا ناس بسطة ومش بتاع حجج، وما عندهمش فن الخطابة والمحاماة والمرفعة والدفاع، لأن دي هتبقى قضية وقضية كبيرة، ومحدش هيتبارى أنه يدافع عنهم ودول ناس متهمين في تهم دينية. قال لهم شوف أقول لكم، ما تهتموش خالص هتقولوا ايه ولا هتقولوا ازاي، كيف او بما تتكلمون. لان ممكن الواحد يقول في باله وانا هعرف اتكلم قدام ملك، ده انا ما كنتش بعرف اتكلم قدام صياد. طب ولما هتكلم هقول ايه، هشهد لربنا اقول ايه؟ قال لهم بصوا الموضوع ده ما يشغلكوش خالص، يعني التلاميذ عاوزين يبقوا امنا ويكملوا الرسالة في الوقت ده، بس ممكن يعولوا الهم ان هما مش قد مواجهة الناس المثقفة اصحاب السلطان. قال لهم لما يحصل كده اوعوا تنشغلوا بالموضوع ده، لا تهتموا كيف او بما تتكلمون، لانكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به. يمكن وانتوا بتبشروا الناس تفكروا شوية، تصلوا شوية، وتاخدوا خبرة الكلام مع البسطاء، انما في المواقف الصعبة دي ما تعلوش الهم خالص، أنا اللي هتكلم مش أنتم. وطبعا وعد ربنا قائم بقاله 2000 سنة، وبيحصل من جيل لجيل كده. وأثناء اضطهاد واستشهاد أبائنا وأجدادنا كانت دايما الآية دي يحسوها، كانوا يلاقوا أن الحوارات اللي بيردوا بيها ما يعرفوش ردوا بيها إزاي، والحجج القوية اللي بيتكلموا بيها ده مش شغل بشر، ده لو قعدوا يحضروا فيها سنة ما كانوش قالوها كده. طبعا لأنه وعد من ربنا، تعطونا في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. مش أنتوا اللي بتتكلموا، ده روح ربنا اللي فيكم هو اللي هيتكلم. وكأن الروح القدس اللي بيسوق الخدمة واللي بيتكلم على فم كل خادم في كل وقت، بالأولى جدا وقت محاكمات القديسين، وقت الوقوف قدام السلاطين والملوك والولاة والمجالس، ده الوقت بقى اللي الروح القدس يتخطى كل ضعفات الخدام وينطق على لسانهم عشان شهادة للجميع. لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم، وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت. يمكن البعض يتصور خلاص بدل الروح القدس هيتكلم يبقى هيقبلوا كلامنا وهتعدي المحاكمة على خير ومش هيحصل حاجة وهتبقى مكسب وجولات كلها ما فيهاش خسارة. قال لهم لا، برضه هيبقى فيه خسارة. طب مين اللي هيسلمنا للناس دول؟ أقرب الناس ممكن يسلمونا للناس دول، سيسلم الأخ أخاه إلى الموت. يعني هيبقى فيه موت يا رب؟ هيبقى فيه موت. طب أمال أنت بتقول أنا معاكم إزاي وروح أبيكم هو اللي هيتكلم وكل الوعود دي؟ ما هو الموت عند ربنا ما هوش حاجة وحش، ده الأجر. لما الشهيد من دول ينتقل من الأرض للسماء ده دخل على فرح سيده، ده بينال أجر تعبه، ده بتبقى شهوة عند القديسين إن هم ما يطلعوش براءة في الوقت ده وينطلقوا إلى السماء. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده. لأنها طبعا كانت في التاريخ مفاجأة إن في أباء قلبهم يقفل لهذه الدرجة، وعشان ابنه بقى مسيحي يقدمه للموت، كانت صعبة وكانت غريبة. إنما ربنا يسوع له المجد سبق وقال كده، والأخ يسلم أخوه للموت لمجرد إنه مشي ورا المسيح من جيل لجيل، ده بيحصل. ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم. كل العلاقات القريبة، الأب مع ابنه والابن مع أبوه والأخ مع أخوه، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. من أجل اسم المسيح كل أعداء ربنا يسوع يبغضوا أولاد الله. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. عشان كده ربنا يسوع في إنجيل يوحنا يقول لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم، اعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. أنت مستغرب ليه كونك مسيحي أمين إن اللي حواليك ما يحبوكش؟ ده العادي، ده الطبيعي، ده اللي بقاله 2000 سنة، ده اللي قاله المسيح له المجد. ما قالناش كل الناس هتحبكم، ده قال لنا طبيعي إن الناس ما تحبكوش. تكونون مبغضين من الجميع. من الجميع معناه من أغلب الناس، لأنه طبعا الجزء المسيحي في الموضوع هيحبوا بعض، لكن هتلاقي منين ما تروح في بغضة. تهاجر حتى وتسيب بلدك وتروح بلد تاني، تلاقي غير المؤمنين أو اللي مش مسكين في ربنا برضو بيكرهوك. ليه؟ لأنك مش موافقهم على الغلط، لأنك ليك مبادئ روحية، لأنك بتقدم المسيح الصح، فتلاقي نفسك مبغض في كل حتة تروح من أجل اسمي. ربنا يسوع له المجد، من محبته لينا بيدينا فرصة نحتمل من أجله عشان يدينا قصادها إكليل في السماء وأجر سماوي ضخم، ويعطي مع التجربة المنفذ حتى نستطيع أن نحتمل. يخلي الحكاية على القد، كل واحد حسب طاقته، لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع. يمكن احنا دلوقتي ما فيش اضطهاد زي زمان، ليه؟ لأن يمكن ما نحتملش، كانوا أجدادنا أقوى مننا فكانوا بيحتملوا. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. الذي يصبر إلى المنتهى هذا يخلص. يبقى مع الضيق والبغضة والمحاكمات والخيانات وتقديم الأخ لأخوه وفي الآخر في حكم موت، كل ده يحتاج صبر. واللي يطول بقاله يمسك في ربنا الحكاية مش هتبقى سهلة. الذي يصبر إلى المنتهى هذا يخلص. يعني اللي يفضل متمسك بربنا حتى وسط الضيقات والاضطهادات والإهانات والمحاكمات والسجن، هو ده اللي هيوصل. الصبر ما يجيش في يوم وليلة، الصبر يحتاج إلى تدريب، إلى جهاد. لو النهاردة ربنا مدينا ظروف سهلة، طيب ما تعالوا نتعود على الصبر عشان لو جت أيام مش سهلة يبقى عندنا صبر. بصبركم تقتنون أنفسكم. إذا ما كانش عندك صبر على المرور اللي في الشارع، إذا ما كانش عندك صبر على أولادك، إذا ما كانش عندك صبر إنك أنت يعني مش قادر تسهر عشان تصلي، إذا ما كانش عندك صبر في تلبية طلباتك ورغباتك من اللي حواليك، طب ما هيبقى عندك صبر من النوع ده؟ فضيلة الصبر تحتاج إلى جهاد وإلى تدريب، عشان الواحد لو جات عليه أيام مش سهلة يبقى يقول زي بولس الرسول: في كل شيء تدربت، في كل شيء تدربت، أن أجوع وأن أستفضل، أن أشبع وأن أنقص، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. حكاية عاوزة تدريب، فلعل يكون هيجيلنا أيام مش سهلة. طب هل تدربنا على الصبر؟ هل تعودنا نشكر في الضيق؟ هل تعودنا نلجأ لربنا في كل صغيرة وكبيرة؟ هل مسكين في الدنيا زيادة ولا مسكين في ربنا وفي السماء أكتر؟ ومتى طردوكم في هذه المدينة فهربوا إلى الأخرى، فإني الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. هل معنى الأيام دي أن الواحد يتقدم لوحده كده بحماس ويروح في كل حتة فيها استشهاد ويقول أنا مسيحي موتوني؟ لا، ربنا ما قالش كده، قال متى طردوكم اهرب. وده القديس أثناسيوس الرسولي كتب فيه وقال فيه، لأنه لما هرب من الأريوسيين في وقت بعض الناس لمته باندفاع كده وقالت ليه يهرب ما يموتوا خلاص، قال لهم أنا مش بهرب خوفا من الموت، أنا لي رسالة، والمسيح له المجد قال لما يطردوكم اهربوا. وبرضه في زمن القديس كيرلس وفي زمن القديسين اللي قبله كان في بعض الشباب يندفع في محاولة يعني للكلام بغير أوانه، وبعدين ما يثبتوش وقت الاضطهاد، ما يحتملوش العذابات اللي تيجي عليهم، فالكنيسة وصتهم قالت لهم ما حدش قال لازم تروحوا كده لوحدكم، لما يجي الناس تسألكم مش اعترفوا بإيمانكم، لكن ما تخلقوش المشاكل لنفسكم، ربنا يسوع مش ده اللي قاله. وإذا طردوكم اقبلوا بالتضاع وروحوا للبلد اللي بعدها. ودي حصلت في سفر الأعمال، يقول الذين تشتتوا من جراء الضيق الحادث بسبب قتل استفانوس قالوا مبشرين بالكلمة، يعني طلعوا من بيوتهم وبلادهم وراحوا بلاد تانية، منين ما يروحوا يكلموا الناس عن ربنا. فالطرد والترك ده كان سبب انتشار للكنيسة بطريقة أخرى. فمتى طردوكم في هذه المدينة اهربوا إلى الأخرى، فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. واحد يقول طب ما هو دلوقتي ربنا بقاله كتير ومجاش، هل الآية دي يعني تتفسر حرفيا ولا تتفسر إزاي؟ ربنا يسوع وعد أن يأتي متى كملت مدن إسرائيل، وهل آمن كل اليهود؟ لسه. يبقى ربنا عارف أنه في نهاية الأيام بقية اليهود يرجعوا، البقية تخلص، لسه في يهود ما عرفوش ربنا يسوع له المجد، لكن لما الكرازة توصل لكل يهودي بالأولى، لأن ذول ولاد إبراهيم وإسحاق ويعقوب في الأصل، يرجعوا يبقى ربنا يسوع له المجد يجي على السحاب. ربنا يسوع له المجد ترك اليهود يرفضوه عشان يفتح أحضانه للأمم وللعالم كله، وفي الآخر يرجع اليهود وياخد اليهود والأمم مع السماء. ودي شرحها بولس الرسول في رسالة روميا بالتفصيل، وساعتها قال ما أبعد أحكامك يا رب عن الفحص، أنت سبت اليهود يرفضوك عشان تفتح الكرازة للأمم، وسايبها سنين طويلة قوي عشان تكسب كل الناس، وفي الآخر حاطط في بالك وخطتك ترجع بقية اليهود حسب وعدك للأباء الأوائل، لأن ربنا مدي وعد لأبونا إبراهيم. أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. يبقى مع الكرازة في سلطة وفي مواهب وفي رسالة وفي تفويض سلطات، وفي نفس الوقت في ضيقات وفي اضطهادات وفي أتعاب وفي أحزان وفي سجن وفي موت وفي الآخر في إيه؟ في كرامة، في فرح أبدي، في نصرة في السماء، في مجد مع المسيح إلى المنتهى. ليس التلميذ أفضل من المعلم، ولا العبد أفضل من سيده. ربنا يسوع له المجد عشان ما يبقاش اللي بيحصل ده مفاجأة. كل اللي قاله حصل معاه هو. ربنا يسوع اتحاك واخواته سلموه، اخواته ملوش اخوات حسب الجسد، لكن اقرب الناس اليهود اللي هم اخوات في بعض هم اللي سلموا المسيح حسدا وسلموا ليد الرومان، فحكم امام اليهود وحكم امام الرومان، وكل دول كانوا بيحكموا غلط وظلموه. وربنا يسوع له المجد صلب من اجل البشرية، وبعدين قام من الاموات وانتصر وفتح لنا باب السماء. ليس التلميذ أفضل من المعلم. يعني إيه؟ يعني شوفوا اللي هيحصل معايا، ربنا يسوع بيقول كده، هيحصل معاكم. مش معقول هتبقى أنت كتلميذ أحسن من المسيح المعلم. إن كان المعلم الصالح القدوس الذي بلا خطية وحده اضطهد واتحاكم واتزال واتصلب واتظلم، طب أنت مستكتر على نفسك الحاجات دي ليه؟ ما تستكترهاش على نفسك. ليس التلميذ أفضل من المعلم، ولا العبد أفضل من سيده. إذا كنا بنتعامل مع ربنا يسوع له المجد باتضاع صار معلما وصرنا له تلاميذ، والحقيقة هو السيد ونحن عبيد، فبالأولى اللي يحصل للسيد يبقى مش كتير أبدا يحصل للعبيد. ربنا يسوع وهو السيد والمعلم حصل له ده كله، احنا بقى نقبل من ايد ربنا كل اللي يحصل لنا. ده معنى ايه؟ معنى وقت الاضطهادات والضيقات بتاعت الكنيسة لازم عينينا تبقى على صليب ربنا، لازم نركز على المسيح المهان المظلوم المتألم من اجل الحق. نقوم نحتمل، احنا نحتمل لان المسيح سبق واحتمل. ليس التلميذ أفضل من المعلم، ولا العبد أفضل من سيده. يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. يعني إذا كنت تلميذ لربنا يسوع واشتهيت أنك تحب الناس زيه، وأنك تتكلم زيه، وأنك تنشر الملكوت زيه، وأنك تنور العالم زيه، وأنك تخدم الناس زيه، يبقى لازم تشتهي أن تموت مثله، وتشتهي أن تصلب من أجل الآخرين زيه. ويكفيك فخرا يا تلميذ أنك تشبهت بمعلمك. يكفي التلميذ أن يكون كمعلم. عشان كده التلاميذ لهم كلهم حبوا الاستشهاد، عشان حضروا الصليب، يعني حضروا زمن الصليب، فكلهم استشهدوا ما عدا يوحنا الحبيب. تعرض للموت مرات لكن ربنا حفظه عشان يكتب إنجيل يوحنا والرؤيا والرسائل وطول في عمره، لكن هو كمان اشتهى الاستشهاد. يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. لما تهان قول الآية دي، لما يقع عليك أي ظلم قول يكفي للتلميذ أن يكون كمعلمه. أنا طول الظلم زي ربنا، أنا طول أتهان زي ربنا. معلمنا بطرس الرسول لما جت ساعة استشهاده قال في باله هو أنا هتصلب زي المسيح له المجد، أنا ما استاهلش، طب حط رأسي تحت ورجلي فوق، لأنه كان فاكر الآية بتاعت ربنا يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. إيش جاب لجاب يا رب؟ أنت ربنا له المجد، وإحنا برضو كلنا خطاة، لكن زي ما أشركنا في كل شيء أشركنا في صليبه، في رسالته، في ألامه، عشان يبقى لنا نصيب معه. إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه، إن كنا نصبر نملك أيضا معه. يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. يبقى الواحد فينا ينظر إلى طريق ربنا يسوع في كل شيء بما فيه من ألام وصليب. إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول، فكم بالحري أهل بيته. رب البيت يعني إيه؟ اللي هو المسيح له المجد، والبيت هو الكنيسة، أو البيت بتعبير بولس الرسول بيته نحن، يعني إحنا بيته، إحنا أعضاء جسده، إحنا بيته. هو رب البيت، هو رأس الكنيسة، رأس الكنيسة القدوس المسيح له المجد لقب رئيس الشياطين بعلى زبول. بقى لزبول ده كان اسم إله الشر عند الفلسطينيين، ساعات يتقال عليه بعل وساعات بعل زبوب وساعات بعل زبول، اللي هو الشيطان. ربنا يسوع له المجد، أهين وتقال عليه رئيس شياطين، إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول فكان بالحري أهل بيته. يعني لما يتقال علينا صفات وألفاظ وحاجات مش فينا ما نزعلش، إن كان ربنا نفسه له المجد تقال عليه كلام طبعا مش فيه. عشان كده يقول طوباكم إذا طردوكم وإيه وعيروكم وقالوا فيكم من أجلي كل شر كاذبين. كاذبين طبعا، زي ما كذبوا وقالوا المسيح له المجد رئيس شياطين، بيكذبوا لغاية النهاردة ويقولوا على أولاد الله كلام كتير. إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول فكم بالحري أهل بيته. برضو مش كتير علينا، ليكفي لأهل البيت أن يتشبهوا بسيدهم، ويكفي للمعلم أن يكون للتلميذ أن يكون كمعلمه، وللعبد أن يكون كسيده. فلا تخافوهم، لا تخافوهم، وعد مهم، ما لأنه في الوقت ده بتبقى السلطة الزمنية في يد أعداء أولاد الله، بيبقى باين عندهم القسوة وعندهم الإمكانيات وعندهم المراكز وعندهم والمؤامرات لا تخافوهم. ما ده اللي حصل مع ربنا يسوع، وقف كمتهم قدام ملوك الأرض وقدام رؤساء الكهنة، وفي الآخر كل ذول راح ومش، نعم ربنا يسوع له المجد يظل إلى الأبد ملك الكل. لا تخافوهم، لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. لو شتموكم وقالوا عليكم كلام بطال ومحدش دافع عنكم والظلم مشي شوية والناس حتى صدقت الكلام الوحش اللي عليكم، برضو ما تخافوش، ما تخافوش. ليس مكتوم لن يستعلن، بكرة الناس هتعرف ان ده كان ظلم وان ده كلام كله باطل وان الحقيقة مش كده، لانه الظلم مش هيدوم والغش مش هيدوم وكل المكتوم هيبان. المكتوم يعني ايه؟ المؤامرة بتاعت اليهود، من النهاردة الناس كلها عرفت ان اليهود تأمروا على المسيح عشان يصلبوه. بيلاطس وموقفه الضعيف كل الناس عرفته، كان مكتوم في أوضة وبيغسل ايديه وبيقول اني بريء من دم هذا البار، النهاردة الاناجيل كتبت والعالم كله أرى الاناجيل وما بقاش في حاجة مكتومة. وهكذا ساعات تبقى فيه مؤامرات تحاك ضد الكنيسة وضد أولاد ربنا. اطمن، ليس مكتوم لن يستعلن، هياخد له يومين وهيبان بعد كده، ولا خفي لن يعرف. يبقى لما يجي ظلم حتى في حياتنا الخاصة مفيش حاجة بتستخبى على طول، ده صحيح، مفيش حاجة بتستخبى على طول، المكتوم لازم يبان. والمكتوم ده لو لصالحك يا بختك لما يبان، لو كنت مظلوم وعشت مظلوم سنين وبعدين ربنا كشف بقى الحكاية يا بختك قدام ربنا. ولو كنت انت اللي كاتم الغلط وانت اللي ظلمت، طب يا ويلك في اليوم ده. ولا خفي لن يعرف، الخفاء لازم هيبان. في خفاء حلو زي الصلاة في الخفاء والصوم في الخفاء والخدمة في الخفاء والصدقة في الخفاء وكل ما في الخفاء من حاجات حلوة بينك وبين ربنا، ده يوم ما يعلن ده حاجة حلوة. والخفاء بما فيه من أفكار بطالة وشهوات ردية وسرقة وغش، الخفاء ده برضو لما يعرف هتبقى مشكلة. الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في الأذن نادوا بي على السطوح. هنا بيقول ايه؟ ما تخافوش، انا بقول لكم الكلام واحنا قاعدين لوحدنا اهو، انما هيجي وقت كل اللي سمعتوه مني قولوه وما تخافوش، قولوا الحق وزي ما يحصل، لانه كده كده الحق لازم يبان وينور. الذي اقوله لكم في الظلمة قولوه في النور. ربنا يسوع له المجد كان بيقوله في دايرة ضيقة عشان بيحضر تلاميذه للمهمة، ولما بيقولوا بيحول الظلمة إلى نور، هم ياخدوا النور ده بقى ويطلعوا للعالم كله ينوروه. عشان كده ربنا يسوع قال أنا نور العالم، ورجع وقال أنتم نور العالم. الذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح. ده ممكن طفل يتربى في الكنيسة يبقى في فصل مدارس أحد وعمال يسمع حكايات ربنا يسوع، ويكبر يقرأ الإنجيل في الأوضة بتاعته ويحب كلمة ربنا، وبعد سنين طويلة قوي يبقى كارز ويبقى مبشر ويبقى بينادي في كل حتة في الدنيا بكلمة ربنا. وهي الحكاية ابتدت في ودانه، وابتدت كده في أوضة ضيقة، وابتدت في قعدة حلوة مع الإنجيل، إنها في الآخر وصلت لإيه؟ نادوا بيه على السطوح. ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. ربنا يسوع له المجد ما وعدش أولاده أنه ما تخافوش مش هيعملوا فيكوا حاجة، لا ما قالش كده، قال ما تخافوش حتى لو موتوكم. يعني هيموتونا يا رب؟ ممكن. طب وما المنخافش ازاي؟ قال ما انتم مين قال ان الموت ده حاجة تخوف؟ لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوها. يبقى ربنا يسوع له المجد مش وعد الكنيسة ان مش هيجي زمن استشهاد، لا، ده وعد ان هيجي ازمنة استشهاد كتير، لكن وعدها كمان ما تخافيش يا كنيسة، لان هيقدروا على الاجساد لكن هيجيبوا النفوس ازاي؟ هيطولوا النفوس ازاي؟ النفس اللي اتحدت بعرسها بمسيحها مين يقدر يطولها؟ يقدروا يعملوا في الجسد زي ما هم عاوزين، ويشوهوه يعذبوه يموتوا، كده كده هيموت. انما ده كل عذاب من دول بيخلي النفس ارفع مقاما واكثر مجدا عند ربنا. فاللي بيعملوه لصالحكم، فلا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوها. يبقى سر قوتنا كمسيحيين ان احنا منخافش من موت الجسد، لاننا ندرك ان النفس لا تموت، وندرك ان النفس المتحدة بالمسيح منتصرة. اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاوية؟ اللي يخلي شبان واطفال وشيوخ يطلعوا في موكب الاستشهاد ويبقوا شايفين العذاب بعينيهم وبيسبحوا؟ لانهم مش خايفين على اجسادهم، هم فهموها صح، النفوس من يقدر أن يمسها. ولما بيقول ربنا يسوع ما حدش يقدر يمسكم، هو يقصد النفوس. أما الأجساد، ما الأجساد هتبقى في النار، في النار العذاب على الأرض، أو في السيف، أو في أي كان نوع العذاب. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. لو في لحظة الواحد هيضعف ويبتدي يقول إيه؟ طب أنجي نفسي أو أنجي جسدي، حاسب. لو نجيت جسدك وأنكرت المسيح ساعتها، أنت وقعت في حاجة أصعب، أن في موت الجسد والنفس إلى الأبد في جهنم. ده اللي يخوف بقى، ده اللي يستاهل الواحد يحطه في باله طول الوقت. أريكم ممن تخاف، خافوا بالأولى من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. أو في إنجيل متى هنا يقول خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. وده يفهمنا أن جهنم ما هيش مكان للأرواح وإنما أيضا للأجساد. جهنم هي المصير الأبدي للأشرار اللي رفضوا المسيح واللي عذبوا أولاد الله. هناك عذاب أبدي للنفس والجسد. النهاردة حتى لو في عذاب للجسد، كده كده الجسد بتاع يومين، وكده كده الجسد هيمشي ويبقى تراب. إنما النفس لو شغلاك هتحافظ عليها وتحضرها كده للقاء عرسها، يبقى تاخد جسد ممجد في السماء يورث الملكوت للأبد. أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى. واحد يقول يا رب منين بتقول هيقتلوا أجسادنا، ومنين بتقول شعور رأسنا محصى؟ ده هيقطعوا الرقبة كلها، الرأس كلها، الشعر. إيه اللي أنت بتتكلم فيه دلوقتي؟ ربنا عاوز يقول إيه؟ أنا قلت لكم النفس محدش يقدر يمسها، الجسد ما تنشغلوش بيه كتير، لكن أدق التفاصيل أنا انتبه. شعور رؤوسك محصى، يعني ما حدش يقدر يمد إيده عليك إلا بإذن من ربنا، وما حدش يمس شعرة من رأسك إلا بعد سماح من ربنا. طب ربنا هتسمح له؟ هسمح له عشان تاخد إكليل أكبر، هسمح له بكذا شعراية ويمكن بالرأس كلها، بس في الآخر تبقى لك مكان كبير قوي عنده. معناه والشهداء وهم بيستشهدوا مطمنين إنه مفيش حاجة بتحصل ربنا مش دريان بيها، مفيش مفاجآت. ربنا يسوع له المجد لما دخل على الصليب قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها. صاحب السلطان على حياته له سلطان على حياتنا، هو أيضا له سلطان أن يضعنا في يد أعدائنا، وله سلطان أن يأخذنا من يد أعدائنا، وهو صاحب السلطان ده. أبونا عارف بيعمل إيه. خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم، أليس عصفوران يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم؟ ربنا يسوع عشان يدينا الأمان قال لنا بصوا على العصافير. الفلس أصغر عملة عند اليهود، وفاكرين القصة بتاعت صاحبة الفلسين، حاجة قليلة قوي. فالعصافير دي عشان يعني بيلاقوها كده، العصفورين بيتباعوا، وده أكل الفقراء قوي يعني، بيتباعوا بفلس، والخمسة بفلسين، يعني في واحد على البيعة. فالحاجات اللي هي على البيعة دي ربنا يسوع يقول إيه؟ واحد منها لا يسقط على الأرض بدون أبيكم. يعني العصفور اللي محدش يعتني بيه ده ولا له قيمة ولا له تمن، لا، ده ربنا يسوع محدد له معاد، والأب السماوي عارف إيه اللي هيحصل معاه بالظبط. طب وما لحنا بقى؟ أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى. يبقى ربنا عارف إن الاضطهاد مخيف، لكن قال لنا لا تخافوا، وسندنا بوعود كتير، قال لنا ما تخافوش روح أبوكم يتكلم في الوقت ده، قال لنا ما تخافوش الحق هيظهر، هيظهر لأنه ليس مكتوم إلا ويستعلم، قال لنا ما تخافوش لأن ليهم سلطان على الأجساد ما لهمش سلطان على النفوس، قال لنا ما تخافوش لأن العصفورة الواحدة ربنا متبعها وانتوا أغلى من العصافير، قال لنا ما تخافوش لأنه الشعراية واحدة من رأس الواحد شغلة ربنا ومهمة عنده. فلا تخاف، تاني الجزء ده في كذا مرة لا تخاف، لأنه فعلا أصعب حاجة تقابل الناس الاضطهاد والموت. لكن قصاد الاضطهاد والموت ده كذا مرة يقول لا تخاف لا تخاف، ومرة واحدة قال خافوا بس مش من الناس ولا من العذاب، خافوا من اللي بعد كده. فلا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كتيرة. كل يوم تسمع عصفورة كده بتزقزق افتكر الكلمة الحلوة دي، انت احلى واهم من كل العصافير دي. العصافير اللي انت نفسك مش عارف هي رايحة فين وجاية منين، هتاكل ازاي العصفورة دي؟ لا ربنا واخد باله. طب انت اغلى كتير قوي، انت وبيتك واولادك اغلى جدا من ده كله. لا تخافوا انتم افضل من عصافير كتيرة، فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات. هنا تلاحظوا اعترف، كل من يعترف بي، لانه مش كفايه الايمان بالله الايمان بالمجرد، ولكن الايمان بالمسيح ابن الله، الايمان بالمسيح كلمه الله. من يعترف بي، من له الابن له الحياه، من ليس له ابن الله ليست له الحياة. فالاعتراف بالمسيح ذاته نفسه، من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا بي قدام ابي الذي في السماوات. يعني لما يجي انسان شهد لمسيحه على الارض ربنا يستقبله في السماء ويقول قدام الملائكة وقدام الاب السماوي ابني ده شهد لي، فلان قال انا مسيحي في ظروف صعبة، فلان قال أنا بحب المسيح، فلان قال أنا أؤمن بالمسيح كلمة الله الحي ابن الله الحي اللي جه فدانا في ظروف صعبة كلفته كتير، المسيح له المجد يعترف، يعني يقدر له تعبه، يكافئه على اعترافه كلفه ذله وكلفه اضطهاده وكلفه آلامه ويمكن كلفه عمره وماله، بس قدام ربنا شوف بقى لما المسيح له كل المجد يعترف بالناس قدام الآب السماوي. ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. في ناس تنكر، وعشان كده خطية الإنكار صعبة، أو التجديف أو الارتداد صعبة. ليه؟ لأن واحد يتراجع عن الاعتراف بالمسيح كإله. طيب لما تمشي هتقابل مين في السماء؟ من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. إنما عشان برضو نتشجع، بطرس الرسول وقع في إنكار وقال أنا معرفوش، ولعن وحلف، وبعدين ربنا يسوع له المجد قبله تاني لأنه تاب. إذن حتى للذين أنكروا المسيح باب التوبة مفتوح، حتى للي سابوا المسيح ورجعوا هيلاقوا رحمته واسعة. إنما لو انتهت حياتهم في إنكار ربنا يسوع ينكروا أمام الآب الذي في السماوات. إحنا أحيانا في ضعف إيماننا لا ننكره جهرا، ولكن ننكره بحياتنا، نسلك كمن لا يؤمن بالمسيح، نسلك دون أن نتشبه بالمسيح. لأن يمكن ما فيش مجال للكلام، ما حدش بيسألك أنت إيه، طيب بس أنت شبه مين؟ دي باينة، دي مش محتاجة كلام. أنت بتحب الناس ولا بتكره الناس؟ أنت بتعمل خير ولا بتستنى الخير من الناس؟ أنت صادق ولا كذاب؟ أنت حياتك هي نفسها شهادة للمسيح أو إنكار للمسيح. فحتى لو اللسان مش بيقولها بصراحة، السلوك كله بيقولها، اللبس بيقولها، الكلام بيقولها، الأمانة بتقولها، محبة الناس بتقولها، حاجات كثيرة قوي تشهد لربنا يسوع. من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض. طبعا واضحة جدا الآية دي بعد ما جت بعد الكلام عن الاضطهاد. معنى كده أن دخول المسيح العالم وانتشار المسيحية عملت إيه؟ خلت الدنيا تهيج على رأس المسيحيين. هذا المقصود بالآية، وهو عمال يقول ربنا هيعملوا فيكم وهيقدموكم ويسلموكم ويحكموكم يبقى ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. طب يا رب انت في حتة تاني قلت سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، معناها ايه؟ ربنا للي يمشي وراه يملأ قلبه سلام، لكن بالنسبة للجو العالم كله دخول المسيح العالم خلى الدنيا تبقى فيها نار. نار من ايه؟ انه غير المؤمنين بيعذبوا المسيحيين، انه اعداء المسيح بيكرهوا المسيحيين. ادي قلة السلام بتيجي من هنا. فيبقى السلام جوه قلوبنا، لكن من بره مفيش سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن جوه القلب في سلام. يبقى في حاجة جوه وفي حاجة بره. جوه القلب سلامي أترك لكم وسلامي أعطيكم وليس كما يعطي العالم. لا تضطرب قلوبكم. طب ده ربنا يسوع له المجد بيقولها، وبعدها بساعات داخل على الصليب وداخل على أصعب لحظاته. يبقى يقصد أن السلام يبقى جوه القلب، لكن من بره المشاكل ما خلصتش، ده زادت والضيقات زادت. إنما كل ده بتاع يومه، بعد كده في السماء خلاص بر وسلام وفرح في الروح القدس إلى الأبد. لا تظنوا إني جئت لألقي سلاما. يا رب أنت لما جيت سمعنا الملائكة بتقول على الأرض السلام، ليه بتقول ما جئت لألقي سلاما؟ السلام اللي قصده الملائكة هو السلام الداخلي، هو السلام السماوي اللي يملأ قلب أي حد يمشي ورا ربنا. إنما في المقابل الشيطان هيهيج على الناس دول، فهيبقى مفيش سلام من بره. ما جئت لألقي سلاما بل سيف. الآية دي البعض بيستخدمها وكأننا مصرح لنا نحمل سيوف، حاشا. المسيح له المجد ضد المبدأ ده تماما. لما بطرس مرة مسك سيفه المسيح انتهره بشدة وقال له دخل سيفك. هما للسيف ده ايه؟ ده السيف هيبقى في يد العدو، ده نتيجة دخول الإيمان ان السيف هيطلع علينا مش هيطلع في ايدينا. فهنا بيقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمها والكنة ضد حماتها. يعني إيه؟ يعني بسبب دخول الإيمان حياة الناس، الإنسان العادي ممكن يتفرق عن أقرب الناس ليه، ممكن يبقى شريك الحياة، ممكن يبقى الأب أو الأم أو الابنة أو الصديق أو الأخ، كانوا في علاقات طيبة والدنيا هادية، لكن لأن في طرف مشي ورا المسيح بقية الأطراف بقت بتعادي بشدة، بقت بتقاوم بشدة. آدي النتيجة الصعبة لدخول المسيح حياة الناس. جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه. طب ده أنت يا رب علمتنا نحب الناس من كل القلب، لكن دي النتيجة لدخول المسيحية. هيحصل فرقة، مش لأن ربنا بيقول ابعدوا عن الناس ولا اكرهوهم، هم اللي هيكرهونا، هم اللي هيبغضونا، هم اللي هيضطهدونا. الفرقة هتيجي من الطرف غير المؤمن. والابن ضد أمها والكنة ضد حماتها، وهنا شوفوا التعبير واضح ازاي، وأعداء الإنسان أهل بيته. يبقى الفرقة جاية من ناحية الأعداء، لما الإنسان اللي حب المسيح لا يعادي أحد. المسيحي لا يعادي إلا الشياطين. ليست لنا حرب مع لحم ودم، احنا بنحب الناس كلها ونخدم الناس كلها ونموت عشان الناس كلها، لكن لينا حرب مع الشياطين. مصارعتنا ليست مع لحم ودم ولكن مع أجناد الشر الروحية في السماويات. وأعداء الإنسان أهل بيته، طبعا دي واضحة جدا في حياة الكنيسة. كان كتير من الشباب الأب هو اللي ياخد الابن عشان إن لو ما بخرش للأوثان يقطع رقبته ويبقى أب. بهذه القسوة أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. يعني لو رضيت أبوك وتركت المسيح عشان خاطره تبقى ما تستاهلش المسيح. لو رضيت ابنك وتركت المسيح عشان خاطره تبقى ما تستاهلش المسيح. فاكرين الست دميانة لما أبوها خاف عليها فأنكر المسيح، قالت له أنا ما عدتش بنتك، أنا بحب المسيح أكتر منك، كنت أتمنى أسمع أنك استشهدت، إنما بتقول إنك بتحبني فخفت عليا. لا، أنت كده ظلمتني وظلمت نفسك. فراح بقى إيه؟ اعترف بالإيمان ونال إكليل الشهادة. لكن هي قالت له أنا بحب المسيح أكتر منك، أنا بحبك جدا كأب لكن بحب المسيح أكتر منك، لأن لو حبيتك أكتر من المسيح همشي وراك، هعمل زيك، هضيع أبديتي. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. يمكن ده الشكل الصريح بتاعها لما يجي اضطهاد، لكن النهاردة ولسه الدنيا هادية، طب ما تسأل نفسك بتراضي الناس اللي حواليك على حساب وصية ربنا ولا لا؟ القريبين دول أغلى عندك ولا المسيح أغلى عندك؟ كلامهم أهم ولا كلام ربنا أهم؟ رضاهم أهم ولا رضا ربنا أهم؟ راحتهم ولا راحت ربنا؟ لو شاطر فرح ربنا وارضي ربنا وارضي الناس كلها بعد كده، إنما ترضيهم على حساب ربنا لا تستحق ربنا. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. تلاقي مثلا حفلات ومناسبات وبعدين يقولوا لحسن الناس تزعل، طب ومحدش يقول لحسن ربنا يزعل؟ محدش يقول لحسن ربنا يسيب المكان ده؟ ازاي هترضي الناس كلها عشان ما يزعلوش؟ طب ربنا ورأي ربنا وحق ربنا ووصية ربنا وشكل أولاد ربنا فين؟ ده كله ما بيجيش في الاعتبار. بعد كده تيجي تقول له بحبك يا رب يقول لك ما تستاهلنيش، لا يستحقني، ليه؟ انت حبيت الناس أكتر مني وحبيت مجد الناس أكتر من مجدي. من أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. طبعا ما فيش أعظم من أبونا إبراهيم لما ربنا طلب ابنه وحيده، قال له ماله رب ما يغلاش عليك، خد ابنك وحيدك الذي تحبه وقدمه لمحرقة. فبكر أبونا إبراهيم، بكر من الفجر وكأنه رايح يعمل حاجة مفرحاه، وخد ابنه عشان يحطه على المذبح ورفع السكينة وقال له لا خلاص كده، انت بتحبني اكتر من اسحاق، اسحاق ابن المئة سنة، اسحاق اللي كل حياتك فيه، لا خلاص ده لا اباركنك بركة ولا اكثرنك تكثيرا، وتبقى يا ابونا ابراهيم وتبقى حاجة كبيرة قوي. ليه؟ لانك فعلا بتحبني اكتر من اغلى حد، اغلى من ابنك. من أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني. يبقى في ناس تمشي ورا ربنا بس يا ترى تستحق ولا لا تستحق؟ ما هو الاستحقاق؟ الاستحقاق يحتاج أنك تحب ربنا وتنمو في حب ربنا لغاية ما يبقى أغلى عندك من نفسك ومن اللي حواليك ومن الدنيا كلها، كده تستاهل ربنا. ساعات نسأل ما هو الاستحقاق؟ الاستحقاق ممكن يعبر عنه كلمة الحب، بس حاسب وتستعجل وتقول الحمد لله أنا بحب ربنا، بس بتحبه قد إيه؟ وبتحبه أكتر ولا أقل من اللي حواليك ومن نفسك؟ من لا يأخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني. الصليب علامة المسيحية من الأول، وربنا يسوع بيتكلم عن الصليب قبل ما يتصلب، لأن الصليب علامة الموت، معناها اللي هيمشي ربنا مستعد يموت عشان خاطر ربنا، لو مش مستعد يموت عشان خاطر ربنا لا يستحق. وربنا وعدك بالحياة الأبدية مكافأة مجانية، هو اللي دفع ثمنها، بس عايز يشوف تستاهل ولا لا، تستحق ولا لا. لو عندك إيمان الحياة الأبدية أجمل كتير، الحياة الأرضية ترخص جدا، هتمسك فيها ليه؟ طب انت خدت صليبك ومشيت وراء، قلت له رب مستعد اموت عشانك، انا عمري رخيص قوي جنب عمرك، ده انت الهنا وفادتني، انا اقدم نفسي فدية ليك، وانا ايه يا ريتك تقبل بس جسدي ذبيحة. من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. حتى لو ما جاش استشهاد، عمرك يبقى هدية لربنا، وبالتالي الآلام بكل أشكالها اللي في حياتك بتقبلها وانت فرحان. الصليب ألم، الصليب تعب، الصليب ضيق، الصليب ظلم، الصليب تجارب. طيب ما تشيل صليبك وتمشي وراه عشان تستحقه، لكن وسط ده كله تقول له لا أنا مش عاجبني الكلام ده، شيل الصليب ده، وليه يحصل كده؟ هل تستحقه؟ عارفين في أول قصة أيوب الشيطان دخل لربنا كده يقول له وهل مجانا يتقي أيوب الله؟ يعني هو أيوب تقي يا رب وانت مبسوط منه، طب ما هو الدنيا معاه سهلة، ما انت اديته كل حاجة، جربه كده ونشوف هيتقيك ولا لا. وأيوب نجح في التجربة لأنه ظل تقيا حتى بعد ما جرب، حمل صليبه وتبع المسيح. صحيح جاء الوقت وتعب وتاه كده وتألم واكتئب، إنما في الآخر ظل على بره وإيمانه وربنا رفعه جدا. احنا عاوزين نمشي مع ربنا وكل حاجة تمشي كويس، ولو ما مشيتش كويس نعترض. من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. الصليب يجوز يكون هي الألام والضيقات اللي في حياتك، أو الصليب هي تبعية الوصية والخدمة بتاعت ربنا والصلاة والجهاد والتوبة المستمرة، كل ده صليب. من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. تبعية ربنا يسوع فيها تعب أحيانا، عشان تسامح الناس زي ما ربنا بيسامح مش سهلة، عشان تدي ما تاخدش مش سهلة، عشان تحب الحياة الأبدية وتنسى الحياة الأرضية برضو مش سهلة، لكن هي دي هو ده التمن اللي بتقدمه. انت ما مش بتشتري السماء، انت بس بتقول له يا رب أنا بحبك بالطريقة دي، من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقاني. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.